بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونبدأ درسنا فيما يتعلق بأحكام الحج والزيارة، ونسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم ما يرضيه، وأن يفقهنا وإياكم في ديننا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. مما نحتاج إليه هو أن نتعلم محظورات الإحرام. أولا، الإحرام نية الدخول في النسك، هذا حقيقة الإحرام. حقيقة الإحرام أن تنوي الدخول في النسك. أي أنواع النسك الثلاثة؟ إما أن يكون عمرة متمتع بها إلى الحج، أو يكون عمرة وحج، يعني الإحرام واحد، تقرن العمرة بالحج وتبقى على إحرامك حتى يوم العيد، وإما أن يكون حجا مفردا، فلا بد من النية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالأعمال بالنيات. لماذا سميت نية الدخول في النسك إحراما؟ قال: لأنه يحرم به أمور كانت حلالا قبل الدخول فيه، يعني يلتزم بمحظورات اسمها محظورات الإحرام، لأنه يحرم بنية الدخول في هذا النسك أمور كانت حلالا قبل الدخول فيه. وهذا مثل تكبيرة الإحرام في الصلاة، سميت تكبيرة الإحرام لأنه يحرم بالتكبيرة أمور كانت حلالا قبل ذلك، حينما يكبر تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، حينما يكبر يلتزم، وتحرم عليه أمور كانت حلالا قبل ذلك، مثل الكلام، يعني الكلام العادي، أو الأكل، أو الشرب، أو الالتفات، أو ما شاكل ذلك. قال: وهذه الأمور التي تحرم بالدخول في النسك يطلق عليها محظورات الإحرام، وهي تسعة. محظورات الإحرام كم هي؟ تسعة: أخذ الشعر نتف أو قص أو حلق، أخذ الشعر واحد، تقليم الأظفار اثنين، الطيب ثلاثة، تغطية الذكر رأسه أربعة، لبس الذكر المخيط خمسة أو المحيط، قتل الصيد ستة، عقد النكاح سبعة، الجماع ثمانية، المباشرة تسعة. كم هي؟ تسعة. نعيدها مرة أخرى. أولا أخذ الشعر، تقليم الأظفار، الطيب، تغطية الذكر رأسه، لبس المخيط، قتل صيد البر يعني صيد البحر لا بأس به، قتل صيد البر، عقد النكاح، الجماع، المباشرة، هذه تسعة. فالأول أخذ الشعر سواء كان من الرأس أو من الشارب أو العانة أو الإبط أو غير ذلك، يدل لذلك قول الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذه فدية الأذى، مخير بين ثلاثة أشياء: إما صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة. ومثل شعر الرأس غيره من الشعر في سائر الجسد، لأن كل ذلك أخذه يعتبر ترفه، والمحرم لا ينبغي أن يترفه، ينبغي أن لا يترفه، يكون أشعث أغبر حتى يكون أحرى لإجابة دعائه. وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. يعني أن هذه من صفة الداعي كونه أشعث، لكن إذا كان مطعمه حلال ومشربه حلال وغذي بالحلال فإنه يستجاب له في هذه الحال. قال: وأما اللحية فإن حلقها أو أخذ شيء منها حرام في جميع الأحوال، في حال الإحرام وغيرها، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين، أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى، أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى. رواه البخاري برقم 5892، ورواه مسلم برقم 602، ولفظه في البخاري: ووفروا اللحى، وعند البخاري برقم 5893، ومسلم برقم 600 بلفظ: وأعفوا اللحى. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. رواه مسلم برقم 603. وفي هذين الحديثين جاء الأمر بذلك بألفاظ أربعة، وهي: أعفو الإعفاء، أوفو، أرخو، وفروا. جاءت بألفاظ أربعة أمر: أول شيء أوفوا اللحى، ثانيا وفروا اللحى، ثالثا أعفوا اللحى، رابعا أرخوا اللحى. أربعة ألفاظ، أربعة أوامر أمر بها النبي ألفاظ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتوفير اللحى. المحظور الثاني طبعا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ذكر هذا الموضوع ونعى عموم البلوى في هذا الزمان بحلق اللحى ووعظ في ذلك. قال رحمه الله أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم. أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. وقد عظمت المصيبة في هذا العصر بمخالفة كثير من الناس هذه السنة ومحاربتهم للحى ورضاهم بمشابهة الكفار والنساء، ولا سيما من ينتسب إلى العلم والتعليم فإنا لله وإنا إليه راجعون. ونسأل الله أن يهدينا وسائر المسلمين لموافقة السنة والتمسك بها والدعوة إليها، وإن رغب عنها الأكثرون. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم. المحظور الثاني تقليم الأظفار. نتقدم معنا المحظور الأول أخذ الشعر، وذكرنا حكم حلق اللحية لأن اللحية لا يؤخذ منها، لا تقص ولا تحلق في جميع الأحوال سواء كان محرما أو غير محرم. ومما يؤيد أن المصيبة عظمت في هذا الزمان أن شخصا سألني قال أنا انتهيت من النسك من العمرة وقصرت أو حلق رأسه لكن نسيت أن أحلق لحيتي. سبحان الله العظيم، يعني أصبح الذي لا يجوز حلقه في كل حال يظن أنه من الواجبات بعد الإحلال. قال والله أنا نسيت حلق لحيتي، ماذا علي؟ هل علي فدية؟ هل علي شيء؟ يعني يسأل يستفتي. ولهذا يعني الأمر جدا ينذر بأنه مصيبة ولا حول ولا قوة إلا بالله. الثاني تقليم الأظفار. قال ابن المنذر في الإجماع صفحة 57 في الإجماع كتاب الإجماع لابن المنذر قال وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره. وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم، يعني الحجاج في سورة الحج، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هو وضع الإحرام من حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظفار ونحو ذلك. وهكذا روى عطاء ومجاهد عنه، وكذا قال عكرمة ومحمد بن كعب القرظي، وفي صحيح مسلم برقم 5119 عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، والمحرم أولى بهذا المنع من المضحي. الثالث الطيب، فيمتنع المحرم من استعمال الطيب في بدنه أو ثوبه. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما فيما يمنع منه المحرم من اللباس، وفيه لا تلبسوا ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس أو ورس نوع من الطيب، رواه البخاري برقم 1542 ومسلم برقم 2791. ولحديث يعلى ابن أمية أن أعرابيا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعليه جبة وهو متضمخ بطيب، فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بالطيب؟ فقال أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات، وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك، رواه البخاري برقم 4329 ومسلم برقم 2798. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، رواه البخاري برقم 1851 ومسلم برقم 2892. وقصته ناقته، ما معنى وقصته ناقته؟ يعني ضربته برجلها أي نعم، أو كسرت ظهره فمات حينما نفرت به. الحاصل أنه مات يعني من وقص ناقته له. قال وهذه الأحاديث تدل على أن المحرم لا يستعمل الطيب في حال إحرامه لأنه من الترفع، وله قبل الإحرام أن يستعمل الطيب في بدنه، قبل الإحرام يستعمل الطيب في بدنه دون لباسه، ولا يضره بقاء ذلك بعد إحرامه، وهذا مما يدخل تحت قاعدة يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، رواه البخاري برقم 1539 ومسلم برقم 2841. وحديثها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، رواه البخاري برقم 271 ومسلم برقم 2832. إذن كم مر بنا يعني من المحظورات؟ أولا قص الشعر، تقليم الأظفار، ثالثا الطيب، الرابع تغطية المحرم رأسه ووجهه بملاصق، يعني ملاصق على رأسه أو وجهه حينما ينام ويغطي وجهه بملاصق ببطانية أو نحوها، هذا محظور على المحرم. تغطية المحرم رأسه ووجهه بملاصق، لكن لو كان غير ملاصق، مظلة، سقف سيارة، سقف خيمة، هذا لا يضر. قال لحديث ابن عمر رضي الله عنهما فيما يمنع منه المحرم من اللباس، وفيه لا يلبس القميص ولا العمائم. الحديث رواه البخاري برقم 1542 ومسلم برقم 2791، وحديث ابن عباس في الذي وقصته ناقته وهو محرم قال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه. هذا الشاهد، ولا تخمروا رأسه. الشاهد في الحديث الأول: لا يلبس القمص ولا العمائم، لأن الإمامة على الرأس ملاصقة للرأس. وهنا قال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، يعني الإزار والرداء. وهو نعم: ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يعني يبعث محرم، ما دام مات وهو محرم فإنه يبعث ملبيا. رواه مسلم برقم 2896. قال: وأما الاستظلال بغير ملاصق كالشمسية وسقف السيارة والثوب والخيمة فلا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة. رواه مسلم: حين رمى جمرة العقبة وهو محرم ظلل عليه بثوب ليس ملاصقا لرأسه. رواه مسلم برقم 3138 عن أم الحسين رضي الله عنها، ولحديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم نزل في القبة التي ضربت له بنمرة حتى زاغت الشمس. رواه مسلم برقم 2950. نمرة هذه قرية قبل عرفة على وادي نمرة. طيب، ضربت قبة للنبي صلى الله عليه وسلم فاستظل بها. نعم يا شيخ، يقول: أريد أن أحج متمتعا. نعم، يلزمك دم نسك، دم شكران، وليس دم جبران، يلزمك دم النسك. إذا حججت متمتعا يعني اعتمرت في أشهر الحج وتحللت من عمرتك، ثم تحرم بالحج يوم التروية وتخرج إلى منى وإلى عرفات وتعود إلى مزدلفة تبيت بها وإلى منى وترمي الجمرة وتطوف طواف الإفاضة، فأنت متمتع، عليك دم نسك. دم نسك دم شكران، شكران تشكر الله عز وجل أن جمع لك في سفرتك بين العمرة والحج. أين شاء أقل الهدي شاء. أي نعم، فما استيسر من الهدي أقله شات. قلت لك هدي شكران. الفدية هي أحيانا تكون فدية مقابل واجب تركته، فهذا دم جبران تجبر به النقص، يعني واجبات الحج تجبر إذا تركت شيئا منها. إن تركت شيئا منها متعمدا فتأثم وعليك التوبة، ومع الإثم تجبره بدم. وإن كنت تركته يعني من غير قصد أو نسيان فأنت لا تأثم، ولكن عليك أن تجبره بدم. وأما الركن فإنه لا يعوض. أركان الحج هي أركان لأنها لا تعوض، أركان الحج تنتظر لا تعوض، مثل إذا فقدت نية الدخول في النسك خلاص ما في عوض، ما في حج. إذا فقدت الوقوف بعرفة في وقت عرفة ما يعوض هذا لا بدم ولا بغيره، إنما يفوت الحج. إذا لم تطف طواف الحج طواف الإفاضة هذا ليس له عوض بدم، وإنما هو ركن، فالركن لا يعوض. أما الواجبات تعوض، تعوض بدم، أو إذا لم تجد دم فبالصيام. أي نعم، والسنن والمستحبات هذه من فعلها له أجر، ومن لم يفعلها فلا إثم عليه وليس عليه بديل. نعم يا شيخ. الواجبات 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 في الحج أو في العمرة. نعم. ما أسمعك، اقرب شوي. ما أسمعك، أنت تسرع وصوتك منخفض ولا تفصح. الواجبات تجبر. إذا الشكران هذا دم نسك، هذا دم نسك. إذا لم تجد تصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت إلى أهلك، بخلاف دم دم الجبران هذا إذا لم تجد تصوم 10 أيام كلها عند أهلك في أي مكان. أي نعم. كل دم تعلق بإحرام أو حرم فمحله الحرم. خذوها قاعدة، كل دم تعلق بإحرام أو حرم. كيف يتعلق بحرم؟ يعني قتلت صيد الحرم، قتلت حمامة من حمام الحرم، عليك دم، عليك شات. في محل ذبح الشات في الحرم. فكل دم تعلق بإحرام أو حرم فمحله المكان الحرم. محله المكان، احفظوا هذه. أي نعم. فكل دم تعلق بإحرام أو حرم فمحله الحرم، إلا المحصر إذا كان معه هدي فأحصر ومنع من الحرم فإنه يحل ويذبح هديه حيث أحصر. نعم. تعتمر غدا، أنت ناوي تعتمر غدا إن شاء الله. ما تقولت هذا أنك تريد أن تحج متمتعا. أي قل لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. أي نعم. أي ثم إذا قضيت العمرة بقيت حتى يأتي يوم التروية وتحرم بالحج من مكة، من مكانك الذي أنت فيه. المتمتع عليه دم شكران واحد، ما عليه دمان إلا إذا أخل بالواجبات. إذا أخل بواجب من واجبات الحج فعليه دم جبران وعليه دم شكران. أي نعم. المحظور الخامس، لبس الذكر المخيط على كله كالقميص أو بعضه كالسراويل والخفاف والجوارب والفنايل وغير ذلك. هذا لا يجوز أن يلبسه المحرم، سروال القصير، سروال الطويل، الفنيلة. أي نعم. الشراب، الشراب، كل هذا لا يجوز أن يلبسه المحرم، لكن يشد إزاره، يشد إزاره بالكمر، يشد إزاره بسبته فلا بأس به وإن كان مخيطا، ما في بأس. أي نعم. اسمع اسمع تستفيد يا شيخ، اسمع. نعم. قال لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. رواه البخاري برقم 1542 ومسلم برقم 2791. وفي معنى النعلين الخفاف التي دون الكعبين كما دل عليه هذا الحديث، وما جاء فيه من الأمر بالقطع كان متقدما، والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وقد جاء الأمر بلبس الخفين دون قطع وهو صلى الله عليه وسلم بعرفة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل للمحرم. رواه البخاري برقم 1841 ومسلم برقم 2794. وقد سمع خطبته الحجاج من جميع الآفاق، فدل ذلك على أنه ناسخ لما جاء من قطع الخفين المذكورين في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وللمحرم عقد أطراف الإزار وشده بخيط أو حزام كمر ونحوه، أو ما تحفظ به النقود مثل الكمر أو الهميان ولو كان مخيطا، وكذا النعال إذا كانت مخيطة لا بأس بها، وكذا لبس الإزار والرداء إذا كان مكفوفين في الحاشية أو كان أحدهما مكونا من قطعتين قد جمع بينهما بالخياطة، لأن المنع من لبس المخيط إنما يكون في لبسه على هيئته التي فصل عليها كالقميص والسراويل. ولو مر المحرم بالميقات مريدا الحج أو العمرة وليس معه إزار ورداء جاز له أن يتزر بثوبه فيلبسه كما يلبس الإزار إذا ستر ما بين سرته وركبته. وأن يرتدي بثوب آخر أو سراويل حتى يجد الإزار والرداء. وللمحرم أيضا لبس الخاتم والساعة ونحوهما، كأن يشد على ركبته أو ساقه مثلا بقماش أو غيره للحاجة، هذا كله جائز للمحرم. وأما المرأة فإنها تلبس ألبستها المعتادة المباحة لها شرعا، ولا تمنع إلا من لبس القفازين على يديها وما خيط على قدر الوجه كالنقاب والبرقع، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. رواه البخاري برقم 1800 عن ابن عمر رضي الله عنهما. وإذا كانت بحضرة رجال أجانب غطت يديها بثوبها ووجهها بالخمار، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه. رواه أبو داود برقم 1833 وغيره. وله شاهد صحيح أخرجه مالك في الموطأ الجزء الأول صفحة 328 عن فاطمة بنت المنذر قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق. وهذه المحظورات الخمسة من فعل شيئا منها جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، وعلى الجاهل إذا علم والناس إذا ذكر: إزالة اللباس وغطاء الرأس والطيب، ومن فعلها متعمدا من غير حاجة آثم وعليه الفدية، ومن فعلها لحاجة فعليه الفدية ولا إثم عليه، إلا أن الطيب لا حاجة إلى فعله، والفدية في هذه المحظورات ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام 3 أيام على التخيير في هذه الثلاثة، يعني يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام، لقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وهذا الإجمال في الفدية بينته السنة في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه إذ آذاه هوام رأسه يعني القمل، أتي به مريض يتناثر القمل على وجهه من رأسه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أظن أنه بلغ بك هوام رأسك ما بلغ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بحلق رأسه ليتخلص من القمل، وذبح شاة أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام 3 أيام، رواه البخاري برقم 4517 ومسلم برقم 2883. وهذه الفدية جاءت في الكتاب والسنة في حلق الرأس، وتلحق بقية الخمسة المتقدمة فيه لأنها تشاركه في الترفه، ففديتها فدية أذى.